بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر ثلاثة وجوه لأخصية أخبار البراءة من أخبار الاحتياط. الوجه الأول أن أخبار البراءة مختصة لا تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، بينما أخبار الاحتياط تشمل ذلك. والوجه الثاني أن أخبار البراءة لا تشمل الشك قبل الفحص، بينما أخبار الاحتياط تشمل ذلك. والوجه الثالث أن بعض أخبار البراءة مختص بالشبهة التحريمية، مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، فمصرح بالنهي، هذا خاص بالشبهات التحريمية، بينما أدلة الاحتياط تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية حسب كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناقش الوجوه الثلاثة كلها. يبدأ بالوجه الثالث. الوجه الثالث الذي ذكره السيد الخوئي هو أن بعض أخبار البراءة يختص بالشبهات الحكمية التحريمية، بينما أدلة الاحتياط تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية معا. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ناقش ذلك أولا بأن هذا يبتني على قبول دلالة حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، وقد ناقشنا دلالة هذا الحديث على البراءة بشكل مفصل في بداية بحث أخبار البراءة. وثانيا أنه حتى لو سلمنا دلالة هذا الحديث على البراءة، فتقديم الخاص على العام بالتخصيص عادة يذكر أنه لأجل كون دلالة الخاص نصا، يعني دلالة قوية في مورده، بينما دلالة العام بالعموم بالإطلاق، فدلالة الخاص إذن أقوى من دلالة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام. إذن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام أو المطلق. بهذا السبب يقدمون دليل الخاص على دليل العام فيقيدون العام أو يخصصون العام. وفيما نحن فيه يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه كما أن بعض أدلة البراءة خاصة بشبهة التحريمية كحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، كذلك بعض أدلة الاحتياط نص في الدلالة على الاحتياط في الشبهات الحكمية. كون دلالة الدليل دلالة قوية بحيث تقاوم دلالة الخاص عند التعارض، مو بالضرورة أن تكون دلالة خاصة كدلالة ذاك الخاص حتى يتقاومان، بل إذا كانت دلالة العام أو المطلق على الحصة التي جاء فيها دليل خاص معارض، إذا كانت دلالة الدليل العام أو المطلق على الحصة التي جاء فيها الدليل الخاص دلالة قطعية شبه قطعية، إذا كان تلك الحصة قدر متيقن في ذاك المطلق أو العام، لأصبحت تلك الدلالة على تلك الحصة صالحة للمقاومة والتساقط مع ذاك الدليل الخاص. هذا نتعامل معه تعاملنا مع الخاص مو مع العام، ما نعتبره عام، نعتبره بحكم الخاص. فيقول أستاذنا الشهيد، أولا ياهو من أدلة البراءة يكون بهذه المثابة، ثم يحتاج لتوضيح شنو معنى كونه قدر متيقن. أستاذنا الشهيد يقول أنه كما أن دليل مطلق حتى يرد فيه النهي هذا كالصريح، صريحا أو كالصريح في خصوص الشبه التحريمية، كذلك أخبار التثليث حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، وهذا إذا اعتبرنا أن الظاهر العرفي لقوله وشبهات بين ذلك خاص بالشبهات التحريمية بقرينة أنه جعله في مقابل حلال وحرام، حلال بين وحرام بين، وشبهات يعني ما ينعرف حلالا أو حرام، فهذا راح يختص أيضا بال شبهة التحريمية، مو عام مو مو مطلق، وإنما خاص كما أن ذاك خاص بشبهات التحريمية هذا هم خاص بشبهات التحريمية. وأما لو أن أحدا قال بأنه لا، هذا وإن كان جعله في مقابل حلال بين وحرام بين، ولكن يشمل شبهات، يشمل حتى الشبهات الوجوبية. هذا المقطع في الدرس الماضي ما ذكرته، الآن قاعد أدارك هذا المقطع في الدرس الماضي نسيت أشرح لكم إياه. فهنا يأتي ما ذكرنا من أنه إذا كان العام أو المطلق شموله لحصة معينة بالقدر المتيقن هذا تلك الحصة القدر المتيقن يصير بمنزلة الخاص، مثاله من غير مورد بحثنا مثاله من غير مورد بحثنا أنه لو جاء دليل يأمر بوجوب إكرام الفقير العادل بالخصوص، هذا خاص، وجاء دليل آخر يقول لا يجب إكرام الفقير بشكل مطلق، لو لم يكن في هذا المطلق قدر متيقن كان بالإمكان أن نقيد إطلاقه بذاك الخاص، كنا نقول بأنه ذاك الذي يقول يجب إكرام الفقير العادل يخصص الدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام الفقير، فنحمل هذا الدليل العام المطلق نحمله على الحصة الأخرى الفاسق لا يجب إكرام، نقول أن المراد به لا يجب إكرام الفقير الفاسق، وأما الفقير العادل فإن طلع من إطلاق هذا بتقييد من قبل ذاك الدليل الخاص الذي يقول يجب إكرام الفقير العادل، هذا طبيعي هذا التقييد، فيما إذا لم يكن هذا الدليل العام أو المطلق مشتملا على قدر متيقن، ولكن إذا كان المراد القدر المتيقن بما بهذا المطلق هو الفقير العادل، كما إذا ورد في جواب سؤال سائل عن خصوص الفقير العادل، لو أن الراوي سأل الإمام هل يجب إكرام الفقير العادل والإمام أجابه بقوله يجب إكرام لا يجب إكرام الفقير، لو أجابه بالمطلق رغم أن سؤاله كان خاص، ففي هذه الحالة يقال بأنه وإن كان قوله لا يجب إكرام الفقير مطلقا شاملا للفقير العادل والفقير الفاسق لا يجب إكرام الفقير، ولكن الفقير العادل قدر متيقن لأنه مورد السؤال، ما يصير بالتخصيص أن طلع هذه الحصة التي هي مورد السؤال، هذا القدر المتيقن في مراد الإمام، يعني جوابا عن ذاك السؤال قال له لا يجب إكرام الفقير وإن أطلق، لكن إطلاقه هذا فيه قدر متيقن وهو حصة العادل، في هيك حالة ما نقدر نقيد أو نخصص، لأنه كما أن الدليل الخاص دلالته لمورده قوية دلالة قوية ولأنها خاص بعد، كذلك دلالة هذا المطلق على هذه الحصة دلالة قوية لأنها قدر متيقن، لاحظتوا؟ إذن فيقدر يقاوم ويتساقطان، هنا بعد ما نقدر نقيد يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه عندنا دليل البراءة بناء على قبول دلالته كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، هذا خاص بالشبهة التحريمية ما يشمل الشبهة الوجوبية، هذا خاص بالشبهة التحريمية، وعدنا في أدلة الاحتياط حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، بناء على التسليم بأن شبهات بين ذلك مطلق مو خاص بالتحريمية، إذا كان خاص بالتحريمية هو هم هذا خاص هم ذاك خاص تساقطان، ولكن لو سلمنا أن قوله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، وبعد ذلك بل يقول دع الشبهات مضمون من هذا القبيل، ينهى عن العمل بالشبهات، بل أولى من الدخول في المحرمات، ترك الشبهات أولى من كذا. مما يستفاد منه النهي عن العمل بالشبهات بناء على قبول هذه الدلالة. فنقول بأنه القدر المتيقن الشبهات التحريمية حتى يتناسب مع تقابله مع قوله حلال بين وحرام بين بعد بهذه القرينة. هنا بعد ماكو سؤال سائل، هنا من نفس الكلام أكو قرينة على القدر المتيقن، وهو أنه جعل الشبهات في مقابل حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، هذا قدر متيقن من هذه الشبهات، الشبهات التحريمية. ما يصير يقصد فقط الشبهات الوجوبية، ما ممكن، لأنه الشبهات الوجوبية لا يكون في مقابل حلال بين وحرام بين. فهذه الحصة قدر متيقن، وإذا صارت هذه الحصة قدر متيقن يصير حال حال ذاك المثال الذي ذكرنا من أنه الإمام أجاب بأنه لا يجب إكرام الفقير، وكان القدر المتيقن منه الفقير العادل، وعندئذ لا يمكن التخصيص فيما نحن فيه أيضا، ما دام هذا المطلق قدر يشتمل على قدر متيقن وهو حصة الشبهة التحريمية. فبعد ما نقدر نقيد، بل ذاك الخاص مع هذه الحصة القدر المتيقن من العام يتساقطان، ولا يمكن أن نقيد. هذا هو الرد الثاني، الجواب الثاني، أو قل الجواب الأول كان مبنائي وهذا بنائي. وبالتالي لا يصح ما قاله السيد الخوئي من أنه من وجوه أخصية دليل البراءة من دليل الاحتياط أن دليل بعض أدلة البراءة خاصا بالشبهات التحريمية الحكمية التحريمية، بينما أدلة الاحتياط تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية معا، لما قلنا من أنه حتى إذا كان هكذا مثل حلال بين وحرام بين، بناء على أنه يقصد بالشبهات ما يشمل الثنيين التحريمية والوجوبية، هذا فيه قدر متيقن فيكون حال حال الخاص، فلا يمكن تقديمه تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط بهذا السبب الذي ذكره السيد الخوئي. هذا الوجه ردا على الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وأما الوجهان الأولان، كون أدلة البراءة غير شاملة للشك المقرون بالعلم الإجمالي، في حين أن أدلة الاحتياط تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وثانيا أن أدلة البراءة لا تشمل الشك قبل الفحص، بينما أدلة الاحتياط تشمل الشك قبل الفحص، السيد الخوي جعل هذا الأخصية بهذين اللحاظين وجهين للتقديم بالأخصية تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط بها بالأخصية بهذين اللحاظين. أستاذنا الشيعي رضوان الله تعالى عليه يناقش ذلك بأنه لو صح هذا الوجه هذان الوجهان للتخصيص فإنما يصحان فيما إذا كان اختصاص أدلة البراءة بغير الشك المقرون بالعلم الإجمالي وبغير الشك قبل الفحص، اختصاص أدلة البراءة بغير هذين إذا كان بدلالة لفظية أو بدلالة لبية كالمتصلة، عندئذ إذا حق أن يقول بأن هذا أخص، أن دليل البراءة إذا كان بالدلالة اللفظية أو بدلالة لبوية كالمتصلة كان مختصا، دليل البراءة مختصا بغير الشبهة غير الشك المقرون بالعلم الإجمالي وغير الشك قبل الفحص. إذن قد يكون من حقه أن يقول بأنها إذن صار دليل البراءة أخص من هاتين الجهتين بهذين اللحاظين أخص، ولكن إن قلنا بأن دليل البراءة بطبعه مطلق لكن بمقيد منفصل عرفنا أنه بل يختص بالشبه بل يختص بالشبهات بالشك قبل بغير الشك قبل شك المقرون بالعلم الإجمالي وبغير الشك قبل الفحص. اختصاص دليل البراءة بهذين اللحاظين عرف لو عرفناه بمقيد منفصل لا بالدلالة اللفظية ولا بقرينة لبية كالمتصلة بل بمقيد منفصل فهذا يدخل في نظرية انقلاب النسبة، وذلك لأنه نظرية انقلاب النسبة تقول بأنه إذا كانت النسبة بين دليلين متعارضين نسبة التباين، ولكن ورد مقيد على أحد طرفي التعارض فبعد أن نقيد هذا الطرف بمقيده المنفصل يصبح ما بقي من الحجة في إطلاقه يصبح أخاص بعد أن أطرأ عليه التقييد يصبح أخاص من معارضه، فيتحول تتحول نسبة التباين إلى نسبة الأخصية، عندئذ نقيد أو نخصص. هذه النظرية لا يؤمن بها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في محلها، ويقول بأنه يتم التساقط بين تمام دلالة هذا الطرف وتمام دلالة ذاك الطرف بقطع النظر عن أنه قطع من هذا الطرف سقطت حجيته، لا يقع التعارض بين مقدار ما هو حجة من هذا الطرف وبين الطرف المعارض له، وإنما يقع التعارض بين تمام دلالة هذا الطرف وتمام دلالة ذاك الطرف، والسبب مذكور في محله. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا الكلام السيد الخوئي يقبله ولكن احنا ما نقبله لأننا نرفض نظرية انقلاب النسبة. ثم أضاف أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لو سلمنا بنظرية انقلاب النسبة، أو لو قلنا بأنه أساساً دليل البراءة لفظان خاصان، أو بدليل لبي كان متصل خاصان بغير الشك المقرون بالعلم الإجمالي وبغير الشك قبل الفحص، بحيث صار صالحا للتقييد. حس إما بطبعه أو بضميمة انقلاب النسبة وقبول نظرية انقلاب النسبة تنازلان وتسليمان، عندئذ يقول سيدي الشهيد غاية ما يحصل تحصل النسبة عموم من وجه، مو عموم مطلق حتى نخصص. كيف أن النسبة التي تحصل هي عموم من وجه؟ لأنه من ناحية دليل البراءة أخص بهذين اللحظين، لأنه دليل البراءة خاص إما بطبعه أو بضميمة انقلاب النسبة، دليل البراءة خاص بالشك بغير الشك المقرون بالعلم الإجمالي وبغير الشك قبل الفحص. هذا وجه الأخصية من هذا الصوت. وهناك وجه للأخصية بعكس هذا، لأخصية أدلة الاحتياط على أدلة عن أدلة البراءة. وجه الأخصية أن أدلة الاحتياط فيها، هسه ما نقول كلها، بل فيها ما يختص بالشبهة الشبهة الحكمية ولا يشمل الشبهة الموضوعية، بينما أدلة البراءة تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا. فمن هالناحية نجد بعض أدلة البراءة أخص بهذا اللحاظ، أخص من أدلة البراءة بلحاظ أن بعض أدلة الاحتياط يختص بالشبهة الحكمية ولا يشمل الشبهات الموضوعية. هسه عدم شمولي للشبهات الموضوعية إما بالدلالة الأولية، وإما بقرينة لبية كالمتصلة، وإما بقبول انقلاب النسبة كما أنه من ذاك الصوب تنزلنا وقلنا بقبول انقلاب النسبة، من هذا الصوب هم اللي هناك يقبل انقلاب النسبة احنا هم لازم يقبل انقلاب النسبة. فبأحد وجوه ثلاثة نقول بأن دليل الاحتياط مثل دليل بلي الأمور الثلاثة، بين حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، خاص بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، إما بطبعه أو بقرينة كالمتصلة أو بضميمة انقلاب النسبة. وعليه راح تصير أدلة البراءة أخص من بعض الجهات وأدلة الاحتياط أخص من بعض الجهات، فتصير النسبة نسبة عموم من وجه، ما راح تصير النسبة نسبة أخصية حتى نقيد نخصص. هذا هو بلي الرد الثاني على فرض قبول انقلاب نسبة. وبعد ذلك يقول السيد الشهيد أنه من هنا ينقدح تقريب بصالح الأخباريين، وهذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.